الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس 19 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد سبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن الحوض والشفاعة وأبدية الجنة وأبدية النار، وأن النار موجودة الآن وأن الجنة موجودة الآن. وقبل أن نبدأ في هذا الفصل الجديد، حينما تكلمنا عن الحوض، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا. هذه فائدة ما ذكرناها نذكرها الآن قبل أن نبدأ الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. ستلقون بعدي أثرة أي استئثارا عليكم، يعني استأثر عليكم بالأموال وغيرها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب، قال العلماء أو استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أنه يرجى من صبر على جور السلطان أن يرد الحوض، لذلك يرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الوعد هو للأنصار، لكن لابد أن نفهم قاعدة هنا، وهي أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه، ولكن بوصفه وعمله. والعمل وصف، فليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بشخص بعينه، ولكن بوصفه بعمله. وهذا هو مقتضى عدل الله، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحدا لشخصه. نعم، فلذلك نقول يرجى لمن صبر على جور السلطان أن ينال وأن يرد الحوض. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وبعض خصائصه. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم. ذكر المصنف رحمه الله بعض ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما يختص به. فمن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين، ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهذا بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولا حديث كثيرة جدا، منها حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن هذا أو هذه رواية مسلم في صحيحة. وهذه الأسماء، هناك أسماء أخرى جاءت في حديث أخرى، أوصاف أخرى ذكرها غير واحد من أهل العلم، فذكر هنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، العاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر. أيضا من التي جاءت في حديث أخرى: نبي التوبة، فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل لمثلها لأهل الأرض قبله، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وأيضا هو نبي الملحمة، فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. ونبي الرحمة أي هو النبي الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم المؤمن والكافر. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وأرحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. ومن الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء حديث جابر قال قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم، وهو في الصحيحين لكن هذا لفظ مسلم. وأيضا ما جاء في حديث سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، والحديث في الصحيحين. وأيضا حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، متفق عليه. وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا وجه الشاهد، وختم بي النبيون. رواه مسلم. هذه الأدلة وغيرها كثير تبين على أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. فمن ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام أو أنكر أنه آخر الأنبياء فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن في قوله وما كما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلا نبي بعدي، ومكذب للإجماع، فإن الأمة أجمعت على أنه عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء. ولذلك من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام وصف بالكذاب كمسيلمة، مسيلمة الكذاب. فإن قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، نقول عيسى ليس ينزل بدين جديد بل ينزل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بالشريعة المحمدية. وهنا فائدة في قوله في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم إلى آخره. هناك أمور أخرى فضل بها النبي عليه الصلاة والسلام سأذكرها الآن. ودائما إذا جاءنا قول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا أو فضلت بست، هذا لا يدل على الحصر، هذا لا يدل على الحصر، وإنما يأتي بست أو بخمس من باب تسهيل العلم، فهذا ما يدل على الحصر، بدليل أن هناك خصائص كثيرة غير هذه الست. فمثلا غير ما ذكر هنا، مثلا جاء مثلا في حديث آخر وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وهذه عند مسلم. وجاء أيضا عند النسائي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. وأيضا جاء عند أحمد من حديث علي أعطيت أربع لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. طيب، وجاء عند البزار أيضا قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمة، هذه سبقت، وأعطيت الكوثر وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فما دونه. وأيضا مما جاء أيضا قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. وهناك غيرها أيضا، وكلنا نعرف حديث جابر أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي، أعطيت الشفاعة وحلت لي الغنائم. قال المصنف وسيد المرسلين. نعم نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم، وجاء في رواية الترمذي: ولا فخر. وظهرت سيادته في أمور كثيرة، مثلا في الشفاعة حينما وهذه سبقت، حينما ذهب الناس في ذلك الموقف العظيم، ذهبوا إلى آدم، ذهبوا إلى إبراهيم، ذهبوا إلى موسى، ذهبوا إلى نوح، ذهبوا إلى عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، وما قاموا بها، تراجعوا عنها. فذهب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتولاها وقام بها، هذه سيادة عظيمة. أيضا تظهر سيادته عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، حينما صلى بالأنبياء إماما. قال المصنف: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، فلا يصح إيمان عبد أبدا حتى يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول لجميع الناس وأنه أرسل لجميع الخلق، فمن لم يؤمن بذلك فهو كافر. فمن قال إنه رسول للعرب فقط فهو كافر، ومن قال إنه رسول لكن لأمة معينة فهو كافر. فمحمد عليه الصلاة والسلام رسول لجميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأن دينه ناسخ لجميع الأديان. فكل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يجب أن يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سمع به ولم يؤمن فهو كافر ومرتد. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهنا أنبه، أو قال: ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون، فنقول أما بالمعنى العام فهم مسلمون، يعني أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعونها فهم مسلمون بلا شك. أما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بمحمد عليه الصلاة والسلام. وهنا أنبه، هذا كلام الشيخ محمد، وهنا أنبه أن كثيرا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون هذه الأديان السماوية، فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن دين النصارى قائم كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصح، فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شك، لكنها حرفت وبدلت وغيرت ونسخت ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فليست دينا يرتضيه الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار لا يعدون من المسلمين. وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني كاختلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، وهذا خطأ عظيم، لأنه من زعم أن هناك دينا قائما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، فإن دينه نسخ جميع الأديان. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال المصنف: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، وهذا سبق البحث في الشفاعة العظمى، وأن الناس لا يفصل بينهم أو يأتي الله عز وجل للقضاء إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الحديث عليها. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم دخولا للجنة. قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في معنى الحديث، قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. قال المصنف: صاحب لواء الحمد. جاء في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ومعنى اللواء للرسول أن يكون هو قائد المرسلين وقائد الأمم، فهو عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلائق. ومن علامات هذه القيادة الشفاعة العظمى ودخول أمته الجنة أول الداخلين. ويحتمل أن يكون لحمده لواء حقيقي يوم القيامة يسمى لواء الحمد، واللواء هو الراية. والمقام المحمود سبق أن الشفاعة العظمى، والحوض المورود سبق أن له حوض في عرصات القيامة، وهو إمام الأنبياء وخطيبهم بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين وخطيبهم، هذا جاء حديث صححه الألباني: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم والله أعلم. ثم قال المصنف: وأمته خير الأمم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، هذا لا شك فيه بنص القرآن والسنة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. نعم. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأنتم أكرمها على الله. وجاء في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. رواه أحمد. وهنا سؤال: في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة 80، وجاء في الحديث المشهور حديث المسعود وجاء أيضا من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكيف الجمع بين الحديثين؟ هنا يقول شطر أهل الجنة، أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، بينما الحديث الذي معنا قال أنتم 80 من 120، يعني أكثر من النصف، الشطر النصف. الجمع بعض العلماء كابن القيم في حاد الأرواح بكلام جميل قال: لا تنافي بين هذا الحديث وبين حديث الشطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجى أولا أن يكونوا شطر أهل الجنة، فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاده عليه سدسا آخر. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الأمة وهم أفضل الأمة، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة. فالصحابة خير الأمم وأفضل الأمة، حبهم دين وبغضهم نفاق كما سيأتي بعد قليل. فقد جاء في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الله أكبر، لو أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف ولا نصف. نصر النبي عليه الصلاة والسلام، أقاموا الدين، ضحوا بأوقاتهم وأجسامهم وأعمارهم في نصرة هذا الدين. وسيأتي مزيد بحث فيما يتعلق بالصحابة وبسبهم وبفضائلهم وبعدالتهم. والصحابة ليسوا على درجة واحدة، فالمهاجرون مثلا أفضل من الأنصار، والأنصار فضلهم عظيم، لكن المهاجرون أفضل من الأنصار. أولا لأن الله قدمهم في التنزيل، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. طيب. وأيضا الصحابة ليسوا على درجة واحدة، فبعضهم أفضل من بعض. فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ولذلك قال المصنف قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى. هنا نتكلم عن الأفضلية ليس على الخلافة، الخلافة سنتكلم عنها بعد قليل. نعم، ترتيبهم بالخلافة كترتيبهم بالأفضلية عند أهل السنة، لكن نتكلم هنا على الأفضلية، وسنتكلم أو يتكلم المؤلف بعد قليل على الخلافة. نتكلم الآن على الأفضل. فأفضل الصحابة وأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد النبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اسمه عبد الله بن عثمان، وكنيته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله كثيرة أكثر من أن تحصر. فهو أول من أسلم للرجال، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي أسفاره وفي مشاهده وفي غزواته صحبة عظيمة حتى عرف بصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه البخاري. وعن علي قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أخرجه الطبراني. فضائله كثيرة، ويكفي فضله قول الله عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والمراد بصاحبه من؟ أبو بكر الصديق بالاتفاق. وهذه الآية الكريمة فيها فضل للصديق من وجوه، ننظر هذه الوجوه التي تدل على فضل الصديق. أولا أن الكفار أخرجوه، معلوم أن الكفار أخرجوا الرسول. ثانيا اثنين، فلزم أن يكونوا أخرجوهما. طيب، ثانيا أنه صاحبه الوحيد الذي كان معه حين نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو أبو بكر. طيب، ثالثا صاحبه في الغار، وهذه الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس عن أبي بكر قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. رابعا أنه صاحبه المطلق إذ يقول لصاحبه، فلا يختص بمصاحبته في الغار، بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالا لم يشركه فيه غيره. خامسا أنه المشفق عليه لقوله لا تحزن، يدل على أن صاحبه كان مشفقا عليه محبا له ناصرا له حيث حزن، وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه، وكان حزنه على النبي لئلا يقتل ويذهب الإسلام. سادسا المشاركة له في معية الاختصاص في قوله إن الله معنا، صريح في مشاركة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعية التي اختص بها الصديق لم يشرك فيها أحد من الخلق، وهي تدل على أن معهم بالنصر، على أنه سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم. أيضا ممكن أنه صاحبه في حال إنزال السكينة والنصر، قال الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد فلأن يكون صاحبه في حضور النصر والتأييد أولى وأحرى. ومن فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه من أحب الناس، فقد جاء في البخاري من حديث عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال؟ قال أبوها. وجاء في حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، متفق عليه. وجاء في حديث عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وهذا دليل أنه من السابقين وهو أول من أسلم من الرجال. وسمي بالصديق لأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، متفق عليه. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في أحاديث مشهورة كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركي لي صاحبي؟ رواه البخاري. وكان رضي الله عنه سباقا للخير، والحديث معروف مشهور عن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مني مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله، يعني النصف، جاء عمر بنصف ماله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت، يعني عمر، لا أسابقه إلى شيء أبدا. وهذا يعني منقبة عظيمة، ومعروف أبو بكر رضي الله عنه. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت، يعني عمر، لا أسابقه إلى شيء أبدا. رواه أبو داود. وأبو بكر معروف في مسابقته للخيرات، والحديث المشهور الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، من زار منكم مريضا، من عاد مريضا قال أبو بكر أنا، قال من عاد، من تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا، من حضر جنازة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وسمي بالصديق لأنه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وأفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر الفاروق الصحابي الجليل، عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، فاروق هذه الأمة لأن الله فرق الله به بين الحق والباطل، أعز الله به الإسلام، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، رواه البخاري. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، متفق عليه. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. والحديث الصحيحين. وجاء أيضا في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم، متفق عليه. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإيكم من أمة أحد فعمر، محدثون ملهمون يرزقون الصواب ويقال ويأتي الصواب على ألسنتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، متفق عليه. ومعروف أنه شهيد هو. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وجاء في حديث سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري. ثم بعده في الأفضلية عند أهل السنة والجماعة عثمان رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر، عثمان بن عفان. هاجر الهجرتين وسمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج رقية، فلما مات زوجه النبي أم كلثوم. أنفق ماله في سبيل الله. جاء من فضائله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما وله الجنة، فحفرها عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبه. ثم قال عثمان: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. فإن النبي قال: بشره، يعني عثمان يقول لرسوله يعني بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. وجاء في حديث أنس الذي قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا فرجف فقال: اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا يدل أنه شهيد، مات شهيدا رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، والحديث في مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وبعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الحسن والحسين وزوج فاطمة رضي الله عنه. فضائله معروف وسبقت. من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة، يفتح الله على يديه. فدعا عليا فأعطاه الراية. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التزكية قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني عمر ما يحب الإمارة، لكن أحبها الآن لأنه تعلق بها شيء. ما هو؟ تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، أن من سيعطيه الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعن علي أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه مسلم. ثم نتكلم عن الخلافة. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. المؤلفون ذكر ترتيبهم بالخلافة، وذكر الأسباب أو سبب أو ما هي الأدلة على خلافتهم، ذكرها مجملة وذكرها كاملة ونمر عليها الآن. فذكر الخلفاء الأربعة وذكر كل خليفة ولماذا صار خليفة، فقال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي لفضله وسابقته وتقديم النبي في الصلاة له إلى آخره. أحق الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ولا إشكال في ذلك عند أهل السنة والجماعة، أجمعت الأمة على أن أحق الخلافة، أحق الناس بالخلافة وأولى الناس بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن أهل السنة والجماعة اختلفوا في خلافة الصديق هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب جماعة إلى أنها كانت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم قال بالنص الجلي، وذهبت جماعة إلى أنه بالاختيار. هم متفقون على أن أبا بكر أولى الناس بالخلافة، لكن بعضهم قال إنها كانت بالنص، وبعضهم قال لا بالاختيار والإجماع. فمثلا من قال أنها كانت بالنص استدلوا بما جاء في البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ممن استدل على أنها بالنص بحديث حذيفة: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأيضا جاء في الحديث عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ به فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وذهب بعض العلماء وهم الأكثر إلى أنه بالاختيار، اختير اختيارة، وأجمع الصحابة عليه رضي الله عنه. والدليل على أنه لم يكن بالنص قول عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمعت الأمة لفضله وسابقته، وأيضا مما يدل على خلافته وأنه حق الناس، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن هو حق الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وأجمع الصحابة على تقديمه، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. كانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته 13 من الهجرة بعد مرضه 15 يوما، وكان عمره يوم موته 63 عاما. قال المصنف: ثم حق الناس بالخلافة بعد أبي بكر، ثم بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه. ذكر المصنف حق الناس بالخلافة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر الأدلة التي استحق بها الخلافة. أول لفضله، وسبقت فضائله قبل قليل، ففضائله أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر وقد سبقت كما قلت. ولأن أبا بكر عهد إليه بالأمر بعده، نعم، ففي أثناء مرض أبي بكر الصديق عهد بالأمر من بعده إلى عمر رضي الله عنه، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقري على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. إذن عمر صار خليفة بعهد ممن؟ بعهد من أبي بكر الخليفة الذي قبله. كانت خلافته 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته 23، وله من العمر 63. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي في المحراب، وهو شهيد المحراب، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف: ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له. الخليفة الثالث عند أهل السنة والجماعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسبقت فضائله، صار خليفة لتقديم أهل الشورى له. هذا سبب اختياره خليفة. فقد قال عمر لما طعن فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، يعني عبد الرحمن العوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، رواه البخاري. طبعا اختار أهل الشورى من؟ عثمان، وبايعه الناس. كانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، وقد تجاوز عمره 82 عاما، مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، ثم حق الناس بالخلافة بعد عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفضله، ولأنه لما مات عثمان بايعه الناس وصار إماما وخليفة يجب طاعته ولم يشد أحد أبدا. وكانت خلافته 4 سنوات و9 أشهر وحتى عام 40. وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال المصنف في مبحث الشهادة بالجنة، قال ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، أما من عداهم فلا يشهدون لأحد بجنة أو نار، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخافون المسيء العقاب. فمن شهد له الرسول بالجنة نشهد له بعينه، نقول بلال في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. فممن نشهد لهم بالجنة العشر المبشرين في الجنة، وسموا بذلك لأنهم اجتمعوا بحديث واحد، وهم هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عمرو بن الجراح. هؤلاء العشرة نشهد لهم بالجنة، ويشهد لهم أهل السنة والجماعة بالجنة. وممن نشهد لهم بالجنة ذكر المصنف بعضا منهم، وأذكر لكم أنا غير ما ذكر المصنف، الحسن والحسين. فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، رواه الترمذي. وأيضا ذكر المصنف ثابت ابن قيس، وهذا له قصة. لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس ثابت في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما أخبر بخبره قال بل هو من أهل الجنة، رواه مسلم. وممن نشهد لهم بالجنة عكاشة ابن محصن، فقد لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فإذا نشهد عكاشة بن محصن بالجنة. أيضا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فنشهد لبلال أنه في الجنة. وكذلك عبد الله بن سلام، فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، رواه البخاري. وأيضا حارثة، كما جاء في حديث أنس أن أم حارثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان من أهل الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، رواه مسلم. وأيضا جعفر، قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، رواه الترمذي. وغيرهم كثير جمعهم بعض العلم في كتيب، نعم في كتيب المرأة التي تصرع، والرجل الذي خرج وقال عليه الصلاة والسلام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وفاطمة وغيرهم كثير. المهم أننا نشهد لمن شهد له النبي، أما من لم يشهد له النبي فلا نشهد له أبدا ولا يجوز، لأنه ما يعلم ما في القلوب ولا يعلم ما في النيات ولا يعلم هل يموت على الإسلام وعلى الكفر إلا الله عز وجل. أما من شهد له النبي فنقر ونعترف ونقول أنه من أهل الجنة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.